بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأشربة: باب شرب اللبن، وقول الله عز وجل: يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أُتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة أسري به بقدح لبن وقدح خمر. قال: حدثنا الحميدي أنه سمع سفيان قال: أخبرنا سالم أبو النضر أنه سمع عميرًا مولى أم الفضل يحدث عن أم الفضل رضي الله عنها قالت: شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بإناء فيه لبن فشرب، فكان سفيان ربما قال: شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه أم الفضل، فإذا وقف عليه قال: هو من عمل أم الفضل. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا خمرته؟ ولو أن تعرض عليه عودا. قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح يذكر أراه عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أبو حميد رجل من الأنصار من النقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا خمرته؟ ولو أن تعرض عليه عودا. قال: وحدثني أبو سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا. قال: حدثني محمود قال: أخبرنا النضر قال: أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة وأبو بكر معه، قال أبو بكر: مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه: فحلبت كثبة من لبن في قدح فشرب حتى رضيت، وأتانا سراقة بن جعشم على فرس فدعا عليه، فطلب إليه سراقة ألا يدعو عليه وأن يرجع، ففعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة، الشاة الصفي منحة، تغدو بإناء وتروح بآخر. قال: حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب لبناً فمضمض وقال إن له دسما. قال: وقال إبراهيم بن طهمان عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رفعت إلي السدرة فإذا أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران فالنيل والفرات، وأما الباطنان فنهران في الجنة، فأتيت بثلاثة أقداح، قدح فيه لبن، وقدح فيه عسل، وقدح فيه عسل، وقدح فيه خمر، فأخذت الذي فيه اللبن فشربت، فقيل لي: أصبت الفطرة أنت وأمتك. وقال هشام وسعيد وهمام عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأنهار نحوه، ولم يذكروا ثلاثة أقداح.
بسم الله الرحمن الرحيم. أطال الإمام البخاري رحمه الله ونوع في هذا الباب الأدلة، باب شرب اللبن. ومناسبة هذا الباب مع الأحاديث ظاهرة، كتاب الأشربة، وقد استنبط منه بعضهم فيما نقل الحافظ قال ابن المنير: أطال التفنن في هذه الترجمة ليرد قول من زعم أن اللبن يسكر كثيره، فرد ذلك بالنصوص، وهو قول غير مستقيم، لأن اللبن لا يسكر بمجرده، وإنما يتفق فيه ذلك نادرا بصفة تحدث. وقال غيره: وقد زعم بعضهم أن اللبن إذا طال العهد به وتغير صار يسكر، وهذا ربما يقع نادرا إذا ثبت وقوعه، ولا يلزم منه تأثيم شاربه إلا إن علم أن عقله يذهب به فشربه لذلك. نعم، قد يقع السكر باللبن إذا جعل فيه ما يصير باختلاطه معه مسكرا فيحرم، يركب معه غيره. وعند سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن سيرين أنه سمع ابن عمر يسأل عن الأشربة فقال: إن أهل كذا يتخذون من كذا وكذا خمرا. قال: حتى عد خمسة أشربة لم أحفظ منها إلا العسل والشعير واللبن. قال: فكنت أهاب أن أحدث باللبن حتى أنبئت أنه بأرمينية يصنع شراب من اللبن لا يلبث صاحبه أن يسرع، يعني أنه يسكر، لكن هذا بالتصنيع وليس مما خلقه الله مما خرج من الضرع يصير خمرا مسكرا. وكأنه لهذا ساق الإمام البخاري أن اللبن لا يسكر وأنه شراب طيب، وما يحدث فيه لا لأنه لبن، وإنما لتركيبة فيه صار مسكرا، إذ بعض التركيبات فيه والإضافات. فاستدل بالآية من سورة النحل أن الماء إذا تغير ثم طال مكثه حتى زال التغير بنفسه ورجع إلى ما كان عليه أنه يطهر بذلك، وهذا في الكثير: نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، دون تفصيل أنه منه ما يسكر أو منه ما لا يسكر، ولو فيه شيء من ذلك لأبانه الله. ثم استدل بالحديث عن أبي هريرة: أتي رسول الله بليلة أسري به قدح لبن وخمر قدح خمر وشرب اللبن، وأقره جبريل على ذلك وقال: هديت للفطرة. ودم سمى هذا أنه من الفطرة التي تحبها النفوس والتي لا ضرر فيها، مفطور الإنسان على حب اللبن. ثم ساق حديث أم الفضل: شك الناس في صيام رسول الله يوم عرفة، فأرسلت إليه أم الفضل بإناء فيه لبن فشرب. وقد استدلوا بهذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شأنه صيام يوم عرفة في غير عرفة، ولو لم يكن كذلك ما شكوا، لأنهم عهدوا منه أنه يصوم عرفة، وإنما شكوا باعتبار أنه مسافر، فهل هو أخذ بهذه العبادة في، يعني أخذ بهذا الاستحباب في سفره أو أفطر؟ فقد كان يصوم التطوع مع في سفره ويفطره في سفره، وكذلك غيره من الصحابة، فلا ينكر المفطر على الصائم ولا الصائم المفطر. وهذا من هذا، فلما شكوا أرسلوا بلبن فشربه هو قائم والناس ينظرون ليثبت لهم أنه يوم عرفة بعرفة مفطر. وجمهور العلماء على أنه لا ينبغي أن يصوم الحاج بعرفة، وذلك للتقوي على طاعة الله، على ما هو خير من الصيام وأجدى منه من دعاء وذكر وأعمال. فإن الصوم يعني ماذا، زمنه موسع، استطيع صوم غد وبعد غد، يعني من غير أيام العيد. أما ذلك اليوم فزمنه مضيق، معك سويعات وتمشي، إن لم تقضيها ما بقى عندك يوم عرفة في كل السنة. يوم عرفة لا يعوض، فرصة لا تعوض، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. قوله فشرب دل هذا على شرب اللبن، فأرسلت إليه أم الفضل بإناء فيه لبن فشرب، وهو دليل على شرب اللبن دون استفصال منه قليل أو كثير، هل هو قديم الحل يعني حلب قديما أو حادثا. وكان سفيان ربما قال شك الناس في صيامه، فأرسلت إليهم الفضل، فإذا وقف عليه قال هو عن أم الفضل، يعني أن سفيان كان ربما أرسل الحديث فلم يقل في الإسناد عن أم الفضل، فإذا سئل عنه هل هو موصول أو مرسل قال هو عن أم الفضل، وهو في قوة قوله وهو موصول. وهذا معنى قوله وقف عليه، وهو بضم أوله، أي يعني إذا سئل هو مرفوع يقول هو عن أم الفضل، أي مرفوع. الحديث الثالث في الباب حديث جابر، جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا، يتغطيه من الغبار أتربة ومن ما قد يحصل فيه خلال المشي أو خلال حلبه، فينبغي لمن حلبه يغطي، طعام يغطى والحليب يغطى في ليل أو نهار، هذا أبعد عن وقوع المكروبات فيه. وفي هذا إقرار للاستفادة من اللبن وشرب اللبن، لو كان مسكرا ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الذي يلي حديث البراء في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فحلبت كثبة من لبن قدح شرب حتى رضيت. الذي يقول إن كثير اللبن يسكر يرد عليه بهذا الرد، وبشرب أبي هريرة حتى لم يجد مسلكا، اشرب اشرب، وكرر عليه النبي اشرب فشربت، قال اشرب فشربت، قال والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا. فقول غير صحيح أن كثرة شرب اللبن في مجلس أو أكثر، في حال أو أكثر، أو المداومة عليه أنها تسكر. نعم هو صحي، والمداوم عليه يعني يكون عنده من استصاغته ما لا يستصيغه غير المداوم عليه والرغبة إليه. فتجد الذين لهم إبل ويشربون من اللبن، لو انقطع عنه أسبوع يعني يشتاق له، يريد أن يبحث عن إبل يشرب لشدة رغبته فيه. قلنا هذا دليل على أنه ما يسكر ولم مهما شرب حتى لا يجد له مسلكا. ولو قال مثلا هذه شربة واحدة، لو استمر عليه مثلا حين بعد حين بعد حين ربما صار يسكر، يقال هذا ولا هذا أيضا، فما كان عندهم إلا المنائح. سيأتي حديث المنيحة، ساق بعده حديث نعم الصدقة اللقحة، الصفي منحة والشاه الصفي منحة، تغدو بإناء وتروح بإناء بآخر، ففي أول النهار تحلب وفي آخر النهار تحلب من الإبل، من يحلب ما يحلب مرتين وثلاثا وكذا الشيء. وهذا يدل أنه تغدو على صاحبها وتروح ويشرب صباح مساء، وأن هذا لا إشكال فيه ولا مانع منه ولا المداومة ولا الإكثار، لأنه طيب وأنه شراب الفطرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شربه والصحابة شربوه. هذا والخمر نجس، واللبن شرب النبي صلى الله عليه وسلم لبنا فمضمض وقال إن له دسما، ولم يعلم أنه أبان فيه نجاسة، لو كان نجسا ما اكتفى بالمضمض منه، أدل على أنه شيء طاهر ومشروب طيب من الطيبات، وإنما إزالة الدسم فقط التي الدسوم إذا بقيت فتبعث فيه رائحة، سواء كان الدسم من اللبن أو من غيره. ثم أتى بعد ذلك أنه من شراب أهل الجنة، شراب أهل الجنة، إذا فيها أربع أنهار، نهران ظاهران نهران باطنان، فأما النيل والفرات وأما الباطن نهران في الجنة، تيت بثلاثة أقداح أو كذا، قدح فيه لبن وفيه قدح فيه عسل وفيه خمر، أخذت الذي فيه اللبن شربته، فقيل إن لي أصبت الفطرة أنت وأمتك. والشاهد هذا ما هو من أجل الأنهار، الأنهار غير هذا، ولكن أصبت الفطرة أنت وأمتك، أن هذا شراب الفطرة لا يغتال العقول ولا يضرها. الخمر هو شراب الغول، شراب الذي شراب لماذا الغواية، أما هذا شراب الفطرة قل أو كثر. فهذه عدة أحاديث وعدة يعني أنواع من الاستدلال، هذا أنواع من الاستدلال في هذه المسألة. أعطينا بالله كتاب الوصايا من صحيح البخاري الباب التاسع. بعد هذا القول تجد أن القول بأنه الإكثار منه سواء في مجلس شرب كثيرا أو كان مدمنا عليه باستمرار أنه ربما أسكر، أنه قول فاشل ما عليه دليل، سواء قال به أحد أو جاءت به بعض الآثار أو ما إلى ذلك. وإذا وجد فيه تركيب انتقل من كونه لبن سائغ خالص إلى مركب، إلى أنه يسكر، لا لأنه لبن، لأن التركيب. السكر ليس في اللبن، السكر في ما في مركب فيه. انظر تبويب البخاري على عجب فيه في كتاب الوصايا الباب التاسع، تعجبنا من هذا الفقه والقوة في كتاب الوصايا، باب تأويل قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، ويريد أن يصل إلى أن الدين مقدم قبل الوصية، والحديث عنده لا يثبت إنما ذكره. فماذا استدل؟ ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، علق الحديث بصيغة التمريض لأنه ضعيف عنده، وهو لا شك في ضعفه، لكن سيستغني عنه بل سيعضد بأدلة قوية الآن. قال: وقوله عز وجل إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، كيف تستنبط من هذا أن الدين مقدم على الوصية؟ قال: الأمانة أحق من تطوع الوصية، هذا دين عندك أمانة، أمكن عندك من أن تتطوع بالوصية توصي، هذا حقوق الناس. واستدل أيضا: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، لا صدقة، يعني أنك مديون للناس كيف تتطوع والناس يطالبون بحقوقهم، الدين مقدم على الوصية. وقال ابن عباس: لا يوصي العبد إلا بإذن أهله، يعني المملوك لا يوصي إلا بإذن أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العبد راع في مال سيده. قال الحافظ رحمه الله: قول ابن عباس هذا عن أبان أنه في ابن أبي شيبة، قال له طرف من حديث كذا وكذا فيك، وإنما الشاهد منه لا تعارض في مال العبد حق، لما تعارض في مال العبد حقه هو حق سيده، لما تعارض قدم الأقوى وهو حق السيد وجعل العبد مسؤولا عنه وهو أحد الحفظ فيه، كذلك حق الدين لما عارضه حق الوصية، والدين واجب والوصية تطوع، وجب تقديم الدين، فهذا وجه مناسبة هذا الأثر والحديث للترجمة. واستدل أيضا بحديث: يا حكيم إن هذا المال خضر حلون، إلى قوله: واليد العليا خير من اليد السفلى. ما المناسبة بين هذا الحديث وبين أن الدين مقدم على الوصية؟ قال الحافظ رحمه الله: تقديم الوصية على الدين في اللفظ لا يقتضي تقديمه في المعنى، يعني حديث يا حكيم، قوله يا حكيم، قال ابن نوير: وجه دخول لها في هذا الباب من جهة أنه زهده في قبول العطية، وجعل يد الآخذ السفلى تنفيرا عن قبولها، ولم يقع ذلك في تقاضي الدين. الحاصل أن قابض الوصية يده سفلى وقابض الدين مستوفي لحقه، لما كان كذلك فالدين مقدم، إما أن تكون يده عليا بما تفضل به من القرض، وإما أن لا تكون يده سفلى، تحقيق ذلك تقديم الدين على الوصية. واستدل بحديث كلكم راع وسن رعيته، وفيه والرجل راعي في بيته والمرأة راعية، على هذا أيضا على تقديم أن والرجل والراعي في وهو راع في مال سيده، مال سيده هو مسؤول عن رعيته. فاستنبط لهذا الباب أدلة من القرآن وأدلة من السنة تغني عن هذا الحديث الضعيف الذي صار الإجماع على هذا، أجمع العمل على هذا عند أهل العلم، وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه، طرح هذا الحديث الضعيف، علقه بصيغة التمريض، وذهب يدعمه بتلك الأدلة من القرآن والسنة بما يغني عنه. فهذا فقه عجيب، هذا فتح من الله سبحانه وتعالى. لما وقفت عليه في كتاب الوصية يعني أقول ما المناسب لحديث حكيم أنه يقوم مقام حديث قضى بالدين قبل الوصية مقام هذا الحديث الضعيف. فكذلك في هذا الموضع لما قال بعض الناس إن اللبن ربما إذا أكثر الإنسان من شربه أو إذا شرب منه كثيرا، أتى بهذه الأدلة يرد هذا القول بالأدلة الكثيرة وبكل سهولة وبكل قوة، يعني من حيث الاستدلال، يعني الإجماع قائم على أن قضاء الدين مقدم قبل الوصية، لأن قضاء الدين حقوق الناس ولأنه واجب، الوصية ليست واجبة. وجاء فيه حديث في منتقى ابن الجارود وفي غيره قضى بالدين قبل الوصية لا يثبت، ولما لا يثبت أدخله تحت هذه الأدلة ووضعه طرح الأدلة استغنى بها عنه، إنما فقط لبيان أن الحكم عليه والإجماع عليه لما تضمنه هو وما في الباب. أما أنه يقويه به فلا، فيه رجل متروك ما يقويه بهذا الصحاح. هذا هو الشاهد من هذا الباب وما تحته. أفادنا بذلك ابن المنير فيما نقله الحافظ أن منهم من ربما قال هذا القول، فرد عليه البخاري بهذه الأدلة كلها. إلى هنا بارك الله فيكم.